بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو، عن زيد بن أبي حنيفة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأبواب متداخلة، وفي كثير من النسخ للإمام من شرح الإمام النووي المنهاج على صحيح مسلم الحجاج، التبويب هذا والتبويب الذي قبله تابع للتبويب الذي قبله، يعني هذا التبويب والذي قبله محذوفان من كثير من النسخ. ومسلم كما تعلمون لم يذكر في صحيحه التبويبات، وإن دل صنيعه على أن أحاديث الباب سردها على إثر بعضها بعضا. الحديث الذي معنا شيخ مسلم الكوسج من تلاميذ الإمام أحمد، والتقى مسلم بأحمد وله عنه مسائل، وأخذ عن تلاميذه أيضا، وهذا شيخ البخاري أيضا. البخاري في صحيحه أخرج عن ثلاثة ممن اسمهم إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وإسحاق بن شاهين، وإسحاق بن منصور الكوسج. وذكرت لكم في لعلي في الدرس الماضي أن إسحاق إن قال أخبرنا، وأبهم البخاري إسحاق فقال إسحاق ولم يذكر اسم أبيه ولم ينسبه أو يكنيه، فإنما هو ابن راهويه، لأن دائما ابن راهويه يقول أخبرنا بخلاف غيره، فيقولون أخبرنا ويقولون حدثنا. وهذا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا أيضا. وزكريا بن عدي بن الصلت التيمي مولاهم أبو يحيى الكوفي كان ينزل بغداد، وهو ثقة جليل. لماذا قال الإمام مسلم أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو؟ لماذا قال يعني ابن عمرو؟ لأن ابن عمرو ليست منه، شيخه قال عبيد الله، فهو عرف عبيد الله لأنه ابن عمرو، وهو ابن أبي الوليد الرقي ثقة ربما وهم. وزيد ابن أبي أنيسة من الجزيرة الجزري أبو أسامة، وأصله من الكوفة، وهو ثقة وأحاديثه قليلة. وأما عدي بن ثابت فهو أنصاري كوفي ثقة، وهو من المكثرين. وأبو حازم ثقة اسمه سلمان الأشجعي، وهو مشهور جدا بكنيته، وهو الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، تطهر أي أحدث طهرا، إن كان جنبا اغتسل، وإن لم يكن محدثا حدثا أكبر توضأ. وهو يفيد في تفسير قول الله عز وجل: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. متى تحل الحائض لزوجها؟ إذا تطهرت، إذا أحدثت طهرا. فالله قال فإذا تطهرنا، ولم يقل فإذا طهرنا. فلو قال فإذا طهرنا، فبمجرد أن يرتفع الحيض عن المرأة حل للزوج الوضوء. لكن لما قال فإذا تطهرنا فلا يحل الوضوء إلا بعد أن تحدث طهرا. والطهر شرعي وليس بلغوي، عند أبي حنيفة الطهر لغوي محض. قال إذا غسلت المرأة فرجها فقد تطهرت ويحل للزوج أن يأتيها. وكان شيخنا في كتابه أداب الزفاف يقول بهذا القول، وسمعت منه مباشرة دون واسطة تراجعا عن قوله هذا، لأن الأصل في الاصطلاح أن يحمل على الشرع لا على اللغة، والتطهر في اللغة الغسل أو الوضوء، فلا يشمل هذا الحديث من للعموم. تطهر من نظف وجهه وغسل وجهه من غير وضوء ولا استعداد للصلاة فمشى لبيت بيوت الله، فهذا لا يناله الأجر، لا ينال الأجر، لا يصيبه الأجر المذكور في الحديث. فالتطهر اصطلاح شرعي ينصرف الذهن إلى الغسل عند الحدث الأكبر أو الوضوء عند الحدث الأصغر، وغالبا المراد هنا لقضاء فريضة، الغالب المراد هنا يكون الوضوء من تطهر في بيته، وهذا فضل الطهور في البيت، فضل الوضوء في البيت. كثير من الناس لا يتوضأ في البيت وهذا يحرمه الأجر الوارد. ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، هذه من التعليم، فحتى تكتب لك حسناتك لابد أن تتوضأ في بيتك، ولابد أن تقصد البيت بيت الله أن تقصده لأداء فريضة من فرائض الله، أن تقصده لأداء صلاة ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوة إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هنالك في الأحاديث السابقة يوجد إيش؟ تكتب حسنة والدرجة غير الحسنة، والأعمال الصالحة لها أكثر من محور، فمحور يكثر الخطايا والذنوب، ومحور يكثر الحسنات، ومحور يرفع الدرجات. وأجل هذه المحاور وأفضلها المحور الذي يقرب من رب البريات ويجعل فاعل هذه العبادة معه معية الله الخاصة، فالصيام والاعتكاف الأجور الواردة غير ظاهرة كثيرة، قد يكون أجر دعاء السوق فيه أمر أكبر من بعض الأجور، لكن الصيام والاعتكاف من المحاور التي تقرب من رب البريات، التي تكسب العبد المعية الخاصة والتأييد من الله والنصرة سبحانه وتعالى. فهذه الخطوات وردت في الحديث، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هل هذا الكلام على إطلاقه؟ هل كل الخطايا تحط وتكفر؟ هل هذا يشمل الصغائر والكبائر أم أنه يشمل الصغائر دون الكبائر؟ هذا ينبغي يجعلنا نتذكر حديثا مر بنا في كتاب الإيمان قبل ما يزيد عن 10 سنوات، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وهو نسخة كما ذكرنا أكثر من مرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فهل حط الخطيئة تكون فقط من الصغيرة؟ الظاهر هذا للتقييد الوارد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، لكن تأملوا معي ودققوا إلى حديث الصلاة للصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. إن بقيت الخطايا التي تكفر هي فما فائدة الزيادة؟ إن بقيت الخطايا التي تكفرها الصلاة للصلاة هي عين الخطايا التي تكفرها رمضان إلى رمضان أو العمرة إلى العمرة، ما الفائدة؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا اجتمعت أسباب المكفرات ولم تجد في طريقها شيئا من الصغائر فلعلها باجتماعها كالحديث الحسن، إذا تعدد طرقه يقوى الحديث الضعيف، إذا تعدد طرقه يصبح حسنا، والحديث الحسن إذا تعدد طرقه يصبح صحيحا. فكذلك المكفرات إن تعددت وكثرت واجتمعت على الذنوب فلم تجد في طريقها الصغائر أو وجدت شيئا قليلا من الصغائر، يقول الإمام ابن القيم فلعلها تنال من الكبائر، لعلها بهذا الاجتماع تنال من الكبائر. وفي هذا فائدة، أن ترك الصلاة لا تغفر له ذنوبه. لماذا؟ لأن ترك الصلاة كبيرة، والنبي يقول ما لم تجتنب ما اجتنبت الكبائر، وترك الصلاة ولذا ترك الصلاة في حسرات في الدنيا والآخرة. ترك الصلاة تأملوا معي، إذا لم تجتنب الكبائر ظاهر الحديث أن الصغائر لا تكفر. الصلاة كفارة لمن بينهما شرط اجتناب الكبائر، فإذا لم تجتنب الكبائر وبقيت الكبائر تبقى الصغائر، والصغائر لا تكفر. فشرط تكفير الصلاة للصلاة للصغائر أن تجتنب الكبائر، فإن فعلت الكبائر فالصغائر لا تكفر، ولذا تارك الصلاة تجتمع عليه الذنوب، بخلاف الذي يمشي للمسجد فاعل الصلاة لم يرتكب كبيرة وإن ترك الجماعة، لكن أتي ما على التفصيل الذي ذكرناه سابقا إيش الحكم، لكن ترك الجماعة فاتت الخطوات. وهذا من المرغبات لحضور الجماعات لمن كان بعيدا عن بيوت الله عز وجل، هذا حتى لا يستوي من يأتي من مكان قريب مع من يأتي من مكان بعيد. فهذه ميزة خاصة من مشى أكثر، من تعب أكثر كثرت حسناته وكثر الحط من خطاياه وكثر إعداد النزل له كما سيأتينا في آخر أحاديث الباب. وفي هذا إشارة إلى أن الجماعة التي تكون ب27 التي تؤدى في بيت من بيوت الله أيضا، لورود السياق في أحاديث سبقت من قريب، والصلاة ب27 الصلاة جاء في مثل هذا السياق، فتوضأ تمشي لتقضي الصلاة في بيت، تقضي فريضة فرائض الله في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه علة منصوصة، وقلنا أن من صلى جماعة في غير المساجد ورد النص عند سعيد بن منصور وحميد بن زنجوي أن الصلاة ب15 صلاة، الصلاة الجماعة في غير المسجد ليست ب25 ولا ب27، وإنما الصلاة ب15 صلاة كما صح عند سعيد بن منصور وحميد بن زنجوي عن واثلة رضي الله تعالى. نعم، ناتل الحديث الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن المنهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.
الحديث من لطائف إسناده أن ابن الهاد وهو يزيد ابن عبد الله ومحمد ابن إبراهيم وهو التيمي راوي حديث إنما الأعمال بالنيات حديث الأول في صحيح البخاري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري بن عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الثلاثة كلهم تابعيون وبعضهم يروي عن بعض. فلطيفة الإسناد هذا أن فيه ثلاثة من التابعين يروي كل عمن في طبقته، الرابع عن ابن الهاد اثنان وكلاهما مصريان بل من أئمة أهل مصر الليث بن سعد فقيه أهل مصر الذي كان يقال عنه لو اجتمع الليث مع مالك لباع الليث مالكا في من يزيد ولكن ضيعه تلاميذه تلاميذ الليث ضيعوه ولم ينفروا علمه فالعارف حتى ينقل علمه لابد له من تلاميذ جباء يحفظون ويحرصون على الآخر عن العلماء والعلماء قسمان قسم يجلس ويملي كالنهر وقسم كالشجرة لا يمكن أن تحصل الثمرة إلا بهز البناء إلا بهز الأغصان وقص البنان وصنف يجلس ويدرس قتيبة بن سعيد هو الشيخ الراوي عن الاثنين عن الليث وعن بكر بن مضر المصري وكلاهما ثقة ثبت قتيبة ثقة ثبت وابو بكر كذلك ثم كلاهما يروي عن ابن الهاد عن التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر انه سمع بكر قتيبة عن بكر بن مضر قال عن ابي هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث لم يسمعه أبو هريرة عن صحابي عن النبي لأن الصحابي حتى لو كان في بخاري أو في مسلم صحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون قد سمع وهذا يسمى عند علماء المصطلح مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة إذ جميع الصحابة عند أهل السنة عدول وهنالك كثير من المراسيل في الصحيحين مراسيل الصحابة وطيب جمعت مراسيل الصحابة في الصحيحين يعني لما ابن عباس يقول اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فغسل عورته وبدأ يفصل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو في حديث آخر قال أخبرتني خالتي ميمونة وفصلت ميمونة كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسل الصحابة ولما كان يقول ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة لما خوقف وكان ينكر في فترة ربا الفضل ثم لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ربا الفضل رجع قال سمعته من أسامة بن زيد أنا لم أسمع لا ربا إلا في النسيئة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في الصحيح مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين أحاديث كثيرة من مراسيل الصحابة الصحابي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لأن الصحابة كانوا يتداوبون وكانوا يضربون في الأسواق وكانوا فقراء وكانوا يحتاجون للمعيشة فكان كل آخى أخاه كل يؤاخي أخا آخر ويتناوبون وكل يخبر أخاه بالذي سمع اللي سمع اليوم يخبر أخوه الغائب والعكس فكانوا يتناوبون في المجالس المجالس النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابي بمجرد ما يقول قال صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكذب لكن إن الصحابي أخطأ وثبت خطأه وخطأه في عدم ضبطه فحينئذ نقول نحكم بالرواية الصحيحة المضبوطة الثابتة ولذا استدركت عائشة على عدد من الصحابة وألف الإمام الزركشي كتابه الإجابة لجراد ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابي يجد الصحابي يخطئ لكن خطأهم قليل لكن لا يمكن الصحابي أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلا أبو هريرة دخل والنبي يقول صلى الله عليه وسلم الشوم في ثلاث تقول عائشة النبي قال إذا كان الشوم في شيء فهو في ثلاث فلم يسمع الأول سمع الآخر هذه الاستدراكات استدراكات الصحابة على بعض بعضا يؤخذ بتحرير وتنقيح ويمكن أن يهم الصحابة ففي عدد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابن عمر أخطأ ابن عمر في العدد وماذا يغير ابن عمر بشر فمن الخطأ أن لا نعترف بخطأ الصحابي بوهم الصحابي ومن الخطأ أن نقدح في الصحابي بسبب هذا الخطأ. فهذه هي الجادة عند علماء الحديث. واليوم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، الرافضة يتعلقون ببعض الأوهام فيكفرون الصحابة. هذا خطأ، هذا خطأ شنيع وكبير. حديث قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، لو هذه التي تفتح باب الشيطان التي فيها اعتراض على قدر الله، أما لو التي ليس فيها اعتراض على قدر الله فهذه لا تستعمل الشيطان وهي مباحة، ويجوز أن يقول الرجل: لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير لو أن نهرا بباب، إلى آخر الأحاديث الواردة في لو. لو في العربية، لو في العربية تأتي ويأتي بعدها الفعل: لو فعلت كذا حصل لك كذا، لو أكلت شبعت، لو عملت استغنيت، إلى آخره. لكن ها هنا جاء بعدها لو أن نهرا، فهي على خلاف عادة العرب في الاستخدام، ووضعت هنا موضع الاستفهام للتأكيد والتقرير. والتقدير: لو ثبت نهر صفته كذا وكذا لما بقي كذا وكذا. لو ثبت نهر له صفات تأتينا في الحديث بألفاظه، واستخدم هذا النهر لحصل كذا وكذا. فهذه لو دخلت على الاسم ولم تدخل على الفعل كالعادة، فحملت في معانيها الاستفهام الذي يفيد التقرير والتأكيد. والجملة الاسمية في العربية أثبت من جملة فعلية: قالوا ربنا رب السماوات والأرض، قالوا ربنا في العربية ربنا مفعول به، لكن بعد قالوا الله قال ربنا مبتدأ وخبر رب السماوات والأرض. فالجملة أقوى من الجملة الاسمية، أقوى من الجملة الفعلية. لو أردنا أن نعرف لو أن نهرا بباب أحد الجار المجرور والمضاف وأحدث والمضاف إليه، إيش إعرابها؟ في محل رفع خبر إن، خبر أن نهرا بباب أحد يغتسل، جملة فعلية يغتسل هي خبر ثان بأن. النهر والنهر بسكان النون وفتح النون، وتطلق على ما بين جنبي الوادي، وسمي بذلك لسعته، وسمي النهار بالنهار لسعة انتشار ضوئه. فالنهر فيه سعة. لو أن نهرا بباب أحدكم، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهر وأهمله، قال بباب أحدكم. النهر بباب الواحد منا فيه تنبيه على قربه، وفيه تنبيه على يسر وسهولة استعماله. النهر بالذات هو قريب واستعماله سهل ميسور، ليس أي نهر. هذا النهر قال فيه صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا ببابه، هذا النهر صفته يغتسل منه كل يوم 5 مرات. مثال مالي محسوس، قال هل يبقى من درم شيء، هل يبقى شيء من درم، من درم الجار المجرور أصلها نعم لشيء، فلما قدمت عن المنعود تصبح حالا، فهي في محل رفع حال لتقدمها على المنعود. فهل يبقى من درمه شيء؟ قالوا لا، يكفي هذا الجواب. لكن لم يقتصروا عليه، وإنما زادوا وقالوا قالوا لا لا يبقى من درن شيء. أعادوا الجواب التأكيد، لو قالوا لا كفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لهم المفهوم بالأمر المحسوس. الإنسان الذي متلطخ بالذنوب والمعاصي حاله إن أدى الصلوات جماعة كحال الذي بقرب بيته نهض وعلى بدنه وسخ وهو يغتسل 5 مرات، فالنهر بباب البيت طريق سهل ليس بصعب، ميسور استعماله. وهذا الماء له صفة موصوف بصفة ذكرت في الحديث الآتي أفصل، لأن الإمام النووي رحمه الله شرح الباب كالذي قبله شرحه على وجه فيه عجلة فلم يفصل في الشرح، ولذا أحببت التفصيل. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة في موطن واحد من صحيحه، وبوب عليه بقوله باب الصلوات الخمس كفارة، وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا أو حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد وهو بن عبد الله الجهاد عن أبي حازم الأشجعي عن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة بالسند الذي معنا. نأتي للإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن.
يعني الإسناد يحتاج المسلم له شيخان كناهما شيخ الشيخين أبو معاوية كناه الأعمش لم يسمه ذكره بلقبه، الراوي عن الأعمش تابع الحديث تلميذ جابر بن عبد الله الصحابي أبو سفيان كناه. لو أردنا أن نسمي هؤلاء هذا السند من يسميهم؟ من يسمي أبو بكر بن شيبة محمد بن عبد الله أبو قريش محمد بن علاء أبو معاوية محمد بن خالد الضرير الأعمش سليمان بن مهران أبو سفيان طلحة بن عن جابر وهو بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر. النهر جاري نرجع لصوت النهر في هذا الحديث. في الحديث الأول النهر طريق لكن هذا الماء جاري. إيش الماء الجاري؟ مهما دخل فيه النجس أو غسل القاذورات النجسات يبقى طاهرا. فأولا النهر جاري قال كمثل نهر جاري. ثانيا قال غمر. ايش النهر الغمر؟ نهر الغمر النهر الكثير الماء. طيب لو اردنا ان نفرق بين الغمر والغمر والغمر بالفتح والضم والكسر ماذا نقول؟ الغمر الكثير والغمر الرجل الذي لم يجرب الاشياء، الرجل الذي لم تحنكه الايام ولم يجرب يسمى رجل غمر. والغمر الحقد، الغمر الحقد بالكسر الحقد وبالضم الذي لم يجرب الأمور وبالفتح الكسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر، في رواية عن مالك في الموطأ من حديث سعد بن أبي وقاص زاد فقال نهر غمر عذب. عذب الماء العذب ينظف أكثر، والماء الكثير ينظف أكثر من الماء القليل، والماء الجاري يبقى طاهرا ولا تلحقه النجاسة. تخيلوا الآن معي، هذا النهر قريب وهذا الماء جار كثير وليس بقليل، وهو عذب في أصله وجريانه يزيده عذوبة أو عذوبة، كمثل نهر جار غمر ثم قال على باب أحدكم ما أقرب الصلاة للإنسان وما أهنأها وما أغرأها وما أحسنها. يقول الصلوات مثلها في تكفير الخطيئات، والخطيئات أمور معنوية وليست محسوسة، مثل تطهير ما يعلق بالبدن والنفس منها كمثل النهر الجاري العذب الغمر كثير القريب من أحدكم سهل التناول والذي يستخدمه في اليوم 5 مرات، فهل يبقى من درن شيء؟ إيش الدرن؟ الدرن قال الوسخ، وأصل الدرنة العربية الحد الصغير الذي يكون على الجسد، وبعض شراح الحديث استنبط من أصل الدرن وهو الحبة الصغيرة التي تكون على البدن أن الحديث يكفر الصغائر دون الكبائر من كلمة الدرن، لأن الدرن مفردها درنة والدرنة هي الحبة الصغيرة، فهذا الماء الذي يكفر هو الذي يكفر الأشياء العالقة الصغائر دون الكبائر. قال يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن، قال الحسن، من القائل؟ قيل في الكلمة. قال الحسن، من القائل؟ قال الحسن، ومن هو الحسن؟ الحسن المطلق، أنا لا أسكنكم شك في كلمة الحسن، ونظرت في نسخة ابن خير الإشبيلي الخطية المحفوظة في الخزانة الملكية للملك الحسن الثاني المغرب، له نسخة في نسخة أنفس نسخة وأقدم نسخة وأعتق نسخة وأدق نسخة في العالم من صحيح مسلم في مكتبته، ومكثت أكثر من 10 سنوات حتى استطعت أن أحصل مصورة عنه، فنظرت فيها فوجدت في هذا الموطن قال الحسن، وهذه النسخة مأخوذة من الحسن لا ذكر له في الإسناد، تأملوا معي الإسناد، قال الحسن، الحسن في الإسناد الذي معنا لا ذكر له، ومسلم من سمات صحيحه أنه عمد أصالة إلى الأحاديث المرفوعة ولا يعتني مثلا بأقوال المقطوعات الموقوفة، هذا يسمى مقطوع في المصطلح، المقطوع قول التابعي فما دونه، والموقوف قول الصحابة، والمرفوع الذي يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول مرفوعا موصولا، وقد يقول مرفوعا مرسلا، قد يقول مرفوعا معضلا، لكن المقطوع قول تابعي فما دونه، فإذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا مرفوعا، فإذا تابع التابعي قال صلى الله عليه وسلم فسقط 2 متتاليان في السند، فهذا هو الحديث المعضل في علم المصطلح، هذا هو الحديث المعضل في علم المصطلح، فالحديث الذي فهذا المقولة قال الحسن، وما يبقي ذلك من الدرن، فكأن الحسن لما بلغه الحديث يعني قال مؤكدا وذكر ذلك في صيغة الاستنكار، قال ايش الدرن يبقى وما يبقي ذلك من الدرن، لكن كلمة قال من الذي قالها؟ هذه قال على من تعود؟ قال الحسن، هذا مسند بمعنى أن له إسنادا، بمعنى أن مسلما ذكره إلى الحسن بإسناده هو. وين إسناده هو؟ لو ربنا نخرج إسناد الحسن إيش نقول؟ من الرواة عن الحسن البصري طلحة بن نافع. فإسناد مقولة الحسن يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال قال الحسن البصري. فكلمة قال قال الحسن كلمة قال تعود على من؟ على أبي سفيان. من أبو سفيان؟ طلحة ابن نافع. في ترجمة طلحة ابن نافع من شيوخه يقول فقط هذا؟ طب أعطيني هذا. في ترجمة طلحة ابن نافع يقول المزي في تهذيب الكمال في ذكر شيوخه يقول روى عن الحسن البصري. واسمحوا لي استطرد قليلا، وهذه أمنية أرجو إخواننا طلبة الكمبيوتر يقومون بها ممن يسمعوني أو ممن سواء ممن هم أمامي أو ممن هم بعيدون عني، ومعنا لله الحمد عدد كبير من إخواننا يتابعون هذا الدرس عبر الإنترنت. جزا الله أخوانا أبا إسلام خيرا، فقد هيأ أن يبث الدرس على الإنترنت وعدد كبير في قارات الدنيا يحضرون معنا هذا الدرس، فلله الحمد لله. وكذلك جزا الله أخوانا علي المصري على متابعته. محقق كتاب تهذيب الكمال اعتمد على نسخة دقيقة جدا هي بخط ابن المهندس، ومن عجيب صنع الحافظ ابن المزني، والمزني له مؤلفات قليلة. إذا استثنيت صحبة الأشراف وتهذيب الكمال تكاد تخرجه عن كونه مؤلفا. والمزني حمى ابن كثير، والد زوجة ابن كثير، والعلماء تعلموا الدقة من المزني. فلما يذكر روى عن يرمز، يذكر رموز مثلا طلحة بن نافع، عندي هنا وأنا أقرأ من تهذيب الكمال الجزء 13 صفحة 438 في ترجمة طالح بن نافع وهو أبو سفيان الذي معنا، يقول روى عن أنس ثم يرمز تاء وقاف، تاء الترمذي وقاف ابن ماجه. قلت لو طلبت الكمبيوتر يخرجون رواية طلحة عن أنس أرقام الترمذي أرقام عند ابن ماجه، جابر بن عبد الله واضع رمز عين يعني الكتب الستة، فيذكرون نقطتين خاء أرقامها ميم أرقام رواية طلحة عن، ثم يعملون دراسة استقرائية كاملة هل فات المزي بعض الشيوخ أو بعض التلاميذ ممن هم في دار الكتب الستة. أنا في شك كبير من دقة استخدام رموز المذكورة بين شيوخ المترجم وتلاميذ المترجم المثبتة في تهذيب الكمال. أنا في شك كبير، يعني الرموز خطأ وتحتاج لإعادة نظر في المخطوط أو للعرض الميداني على كتب الرواية عبر الكمبيوتر. بدلالة لما قال روى عنه وذكر الحسن البصري ينبغي أن يذكر إيش؟ مين؟ الرواية التي معنا مين؟ صحيح؟ مسلم. لكن الرواية التي معنا هنا لا يوجد لها رمز، قال الحسن البصري دون رمز، هذا خطأ. ينبغي أن تذكر إيش؟ تذكر مين؟ نرجع للحسن البصري، لأن من كل حسن البصري نحتاج من روى عنه، اللي هو من؟ طلحة بن نافع أبو سفيان. لو نظرنا في الحسن البصري من روى عنه ونظرنا في طلحة ابن سفيان فنجد طلحة ابن سفيان وأيضا مهمل، لا يوجد له ذكر في مسلم، والأصل أن يذكر أيضا في ترجمة الحسن في ضمن تلاميذ الذين روى عن الحسن البصري أن يكون أبو سفيان مذكورا فيهم. هذا إيش الآن ترجمة من هذه جابر؟ أنا يلزمنا جابر الآن. طيب نعود إلى مكان ما وصلنا. وضح إيش الذي أحبه من طلب الكمبيوتر، يأخذون روى عنه روى عنه ويذكرون الرموز، يدققون عليها ويذكرون أسماء أرقام من الرويات في كتب السنة في الطبعات المشهورة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن غير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
هذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري في الصحيح برقم 662، والإمام البخاري ذكره كما هو معلوم في كتاب الصلاة ولم يكرره، ومن عادة البخاري أنه يكرر، ولم يذكره إلا في موقف في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح. وقال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون. ويزيد بن هارون هو معنا روى عنه مسلم بواسطة شيخيه أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. وزهير بن حرب الإمام مسلم يتفنن في ذكره، فتارة يسميه وتارة يكنيه. ما كنيت زهير؟ النسائي أبو خيثمة، كنيته أبو خيثمة النسائي. بخاري روى عن يزيد بن هارون بواسطة ابن المدين علي بن عبد الله، ومسلم روى عن يزيد بن هارون بواسطة أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، فتساويا كل منهما يروي عن يزيد بن هارون بواسطة واحدة. والفاحص يجد أحيانا البخاري يروي بواسطتين ومسلم يروي بواسطة، فيكون مسلم في مثل هذا الحال شيخا بالبخاري، وغالبا ما يروي البخاري بواسطة ومسلم يصل إلى هذه الواسطة بواسطتين، فيكون البخاري كأنه شيخ مسلم. تارة يكون مسلم في النادر يكون مسلم في طبقة شيخ البخاري، وفي الغالب يكون البخاري في طبقة شيخ مسلم. يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي عارف ثقة متقن، محمد بن المطرف الليثي جده داود، أبو غسان مدني كان ينزل غزة، كان من عسقلان ثقة، وزيد بن أسلم العدوي مولى عمر المدني ثقة أيضا كان يرسل أحيانا. من غدا إلى المسجد أو راح، في رواية البخاري في بعض روايات البخاري من ذهب إلى المسجد، في رواية عند البخاري من يذهب إلى المسجد، من غدا إلى المسجد أو راح، غدا ذهب أو راح عاد. الأصل في الغدو في اللغة المضي في أول النهار، والرواح المضي بعد الزوال. الأصل في الغدو في غدا في العربية الذهاب في أول النهار، والرواح الذهاب بعد الزوال. ثم تجوز العلماء فأصبحوا يطلقون على كل ذهاب غدوا وعلى كل رجوع رواحا. من غدا أو راح، من ذهب أو جاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزولا نزولا. جاءت منكرة، والتذكير للتحبيب والتشويق. وفي رواية البخاري: أعد الله له من الجنة نزوله، بالإضافة وليست بالتنكير. أعد الله له من الجنة نزوله. فالمقدار المعد له بمقدار التعب الذي قام فيه. والنزل يطلق على أحد شيئين، إما المكان الذي يهيئ للضيف، وإما الإكرام الذي يعد للضيف. فإن كان المكان فعلى رواية البخاري من الجنة تكون من تبعيضية، وإن كان الإكرام وليس المكان تكون من في قوله من الجنة تكون من بيانية وليس تبعيضية. وأفادت رواية البخاري معنى زائدا في قوله صلى الله عليه وسلم نزولا بالإضافة للهاء، نزل الذي يذهب ويجيء، أن النزل يزيد وينقص بمقدار التعب والمشي والمشقة الذي يصيب الماشي. فمن المعلوم أن الإنسان لا يضيف جميع الضيوف بمستوى واحد، فالضيوف الذي الإكرام الذي يعد لهم ليس إكراما متساويا، وإنما على حسب منزلتهم في نفس صاحب البيت أو مشى. فنزله فالله جل في علاه يعد لمن يذهب أو يرجع من المسجد بمقدار نزله هو، بمقدار نزله هو، بمقدار تعبه هو. فكلما ازداد الإنسان مشيا وازداد تعبا وازداد مشقة، كان يمشي في ظلمة أو يمشي في برد أو يمشي في شدة حر، فكلما ازداد تعبا ومشيا ومشقة ازداد إعداد الله عز وجل له بمقدار الزيادة التي هو يفعلها. فهذه تفيد زيادة لفظ الإمام البخاري نزوله. وأما رواية مسلم أعد الله نزولا، فهذه نزولا نكرة مبهمة، قال الله الكريم جل في علاه الغني الجواد هو الذي يتولى الإعداد لك، لا تسأل، شوقك وإيش وحبب إليك هذا الشيء لم يحدد. رواية البخاري حدد بمقدار ما تتعب، رواية مسلم بقيت على التنذير الذي يحمل التشويق، الذي يحمل التشويق والتحبيب. فأنت يا من تتعب، يا من تأتي للمسجد، يا من تذهب وتجيء للمسجد، اعلم أن الله قد أعد لك نزلا، وهو أكرم الأكرمين، وهو الغني الذي لا يحتاج لأحد، الذي يعطي ولا ينقص شيء من ملكه سبحانه وتعالى. فاطمع بأعلى وأغلى ما يمكن أن يطبع أن يطمع به الإنسان. ولذا الجنة كما تعلمون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا وما ولم يخطر على بال بشر. تأملوا معي الحديث مرة أخرى، تأملوا معي الحديث من غدا إلى المسجد أو راح. ظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد، لكن بلا شك ليس هذا هو المراد. لو واحد جاء المسجد غدا للمسجد ليشحل، غدا للمسجد لا لأداء الفريضة لأسباب كثيرة، هل له هذا الأجر؟ جواب لا. ظاهر الحديث من غدا إلى المسجد حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، ولكن المقصود بلا شك الإتيان المخصوص للعبادة، وعلى رأس العبادة صلاة الجماعة، وعلى رأس العبادة صلاة الجماعة. أي نعم. فهذا الذي يشمله الحديث وليس أي إتيان. لو أن رجلا شد الرحلة لغير المساجد الثلاثة لمنزل فيه قبر أو مشافة، هذا موزور، وليس لا يشمله الحديث، مع أن ظاهر لفظ الحديث العموم، لكن الأمر ليس كذلك، ليس المراد إطلاق المجيء للمسجد، وإنما المراد ذكر المكان وأريد به الحال المعتاد وما يؤدى في هذا المكان من القربات والعبادات والتعلم والتعليم والصلاة جماعة وما شابه. نكون بلا إن شاء الله تعالى مررنا على ما أهمله الشارح، وكلام الشارح مختصر قصير نمر به فيما بقي من وقت نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب أن المشروع إلى الصلاة تنفع به الخطايا وترفع به الدرجات. قوله: هل يبقى من درن من شيء؟ الدرن الوتر.
في رواية البخاري: هل يبقي من درنه شيئا؟ على الفاعلية يبقي، هل يبقي من درنه شيئا؟ رواية مسلم: شيء فاعل يبقى. رواية البخاري: يبقي من درنه شيئا، فهي شيئا مفعول به. الدرن الوسخ، وذكرت لكم أنه يطلق على الحب الصغار التي تحصل في بعض الجسد. استنبط من هذا الحديث ابن بطال أنه لا يكفر إلا الصغائر، لأنه شبه الخطايا بالدرن، والدرن الصغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات، وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب، والظاهر مراد به الوسخ. نسمع رواية عند البزار والطبراني من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، والإسناد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، إسناد هذه الرواية لا بأس به. يقول أبو سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل، كان له معمل يعمل فيه، يضرب طوب، محدد، منجرة، أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل أو معتمل وبين منزله ومعتمله 5 أنهر، بين المكان المصنع الذي يعمل فيه وبين المنزل 5 أنهر، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق، هذا المراد بالدرن الآن. حديث أبي سعيد الذي عند البزار والطبراني يفصل المراد بالدرن المذكور في حديث أبي هريرة، قال: فأصابه وسخ أو عرق، فكلما مر بنهر اغتسل منه، إلى آخر الحديث. فإذا المراد بالدرن ها هنا ليس الحف، وإنما المراد الوسخ، والمراد به كما في الحديث العرق. وأيضا العرق والوسخ يعلق في البدن، والمعصية صغيرها وكبيرها يعلق في البدن، لكن يبقى حديث أبي هريرة الذي ذكرته لكم: الصلاة الخمس كفارة بما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وهذا نص، وفقها الأمر كما ذكر ابن القيم فيما نقلت في بدايات هذا الدرس، والحمد لله. نعم.
قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار وعنبر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. الغم بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم، وهو الكثير.
فائدة التمثيل: تمثيل الشيء غير المحسوس بالشيء المحسوس التأكيد، فجعل في الحديث المعقول المتصور كالأمر المحسوس، والصحابة أكدوا ذلك، وكذلك في بعض أوجه العربية تؤكد ذلك. تأملوا معي مثلا رواية رقم 283، قالوا: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. الفاء هذه جواب شيء محذوف، تقديره إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات الخمس، وهكذا. نسمع الباقي.
قال رحمه الله: قوله على باب أحدكم إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. قوله صلى الله عليه وسلم: أعد الله له في الجنة نزلا، الأذن ما يهيئ للضيف عند قدومه.
نكتفي بهذا القدر ونكون هكذا إن شاء الله قد إن شاء الله فهمنا الأحاديث وعرفنا المراد من الأحاديث وعرفنا النتائج التمثيل التأكيد وأن المراد بالحديث المبالغة في نفي الذنوب بسبب أداء الصلوات جماعة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا دوما الصلاة جماعة. أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، لقد رجح الشيخ الألباني رحمه الله أثر ابن مسعود الذي فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الغائب بعد موته، لما مات النبي، لما التحق النبي بالرسول الأعلى أصبحنا نقول السلام على النبي في الصلاة الإبراهيمية، والنبي بين ظهرانينا كنا نقول السلام عليك أيها النبي. فيقول ابن مسعود والحديث البخاري في كتاب الدعوات: فلما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى أصبحنا نقول السلام على النبي. وصح هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنه، ولكن صح عن عمر في موطئ مالك أنه علم الناس الصلاة التي علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على السلام عليك يا رسول الله. فهذا يحمل على معنيه، إما أن الأمرين جائزان، وإما أن عمر ذكر لهم ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأمر بالحق، هو ذكر ما علمهم النبي في حياته فقط. ثم في عند البخاري عن عائشة وابن مسعود شيء زائد أنه علمهم في حياته كذا، وبعد أن التحق بالرفيق الأعلى علمهم كذا وكذا. ما الفرق بين الحديث المرفوع ومراسيل الصحابة؟ مراسيل الصحابة رفعوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمراسيل الصحابة من المرفوع، لكن يكون مرسل الصحابي هو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو سمعه من صحابي آخر ولم يذكر الصحابي الذي سمع منه الحديث. إذا غير الصحابي روى عن واحد وهو بنفسه لم يسمع منه فهذا الحديث منقطع وهو ليس بحجة. فقط الجيل الذين هم كلهم عدول هم جيل الصحابة، بعد الصحابة بدأ الكلمة، بدأ الرفض وبدأ الخوارج. ومن عجيب تقريرات ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، تقرير عجيب، وحق العاقل أن يكثر من التعجب. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: ما ظهر رفض إلا وظهرت الخوارج، وما ظهر الخوارج إلا وظهر الرفض. الأمران مشتركان، لا نرى الخوارج حتى نرى الرافضة، فإذا رأينا الرافضة رأينا الخوارج. يستحيل أن ترى خوارج دون رافضة، ويستحيل أن ترى الرافضة دون خوارج. هذا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة رحمه الله تعالى. فعمر كما وصفه حذيفة قال: قفل الفتنة، فتنة مقفلة. لما مات عمر حل القفل، فظهر الكذب، ظهر الخوارج والروافض والانحراف والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إذا قال قال صلى الله عليه وسلم: لا، من سمع ممن سمع تاب ممن سمع. أما الصحابي لا، مجرد من تاب الصحابي يقول قال صلى الله عليه وسلم، قلنا على العين والرأس. هل أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو لم تسمع إلا بواسطة؟ الأمر عندنا سيئ، إلا عند التحريف والتحقيق في جزئيات معينة، لما تتضارب الأقوال في مسألة كما ورد عن ابن عباس، فالصحابة طلبوا منه إن سمعت هذا؟ قال: لا، أنا سمعت وسمعت من ذلك. فالمرسل الصحابي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابي رواه بواسطة أهملها، بواسطة لم يذكرها. كلمة حق نريد رد على من يدنسون ويكذبون على الشيخ الألباني. كل علماء الأمة كذب عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم طعن في عرضه، وأبو بكر وعمر للآن أقزام أو باش يتكلمون فيه. بعض الناس يقول عن عمر، أسأل الله عز وجل أن يعاملهم بما يستحقون، يقولون عمر فيه داء لا يشفى منه إلا بماء الرجال. أسأل الله أن يلعنهم. الكذب على عمر وعلى أبي بكر وعلى الصحابة على عائشة أطهر خلق الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام في العلماء والمشايخ كلام سنة لله مضطردة. فالشيطان له نصيب من الأنبياء، ونصيب الشيطان من الأنبياء أن يؤلب عليهم الناس ما ينال منهم، فلم يبقى إلا أن يؤلب الناس عليه. وبالتالي الكلام عن الطعن في الشيخ الألباني وانتشار ذلك الشبكات العنكبوتية يعني أمر طبيعي. ولا أكتمكم أننا ورثنا، من أحب الشيخ أحبنا، ومن يقدح في الشيخ قدح بنا، وهو لا يعلمنا ولا نلقنا ولا نقرأ لنا ولا نرانا. فهذا من فضل الله عليه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا الشيخ الألباني يجيب عبادة الاستشهادية. الشيخ الألباني يتكلم عن عبادة الاستشهادية في الجهاد الذي له شروط شرعية، ولا يتكلم عن عبادة الاستشهادية في ديار المسلمين وبين المسلمين أو واحد يفجر حاله بلاد المسلمين. هذا عمق ما يتصور الشيخ الألباني يتكلم عن عبادة الاستشهادية إلا في ساحات الوغى، في ساحات المعارك مع الأعداء بالشروط الثلاثة، شروط الجهاد الثلاثة في الشرع: إعداد العدة، الراية الشرعية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. والثالث: إذن ولي الأمر، لما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة: الإمام جنة أي وقاية، يقاتل من ورائه. هذه الشروط الثلاثة المجمع عليها عند أهل العلم. فإذا تمت هذه الشروط فحينئذ يذكر تستخدم العمليات أو لا تستخدم. أما واحد أبله يأخذ كلام الشيخ يقطعه عن سياقه ويفجر حاله بين المسلمين ويقول هذا الشيخ يجوز عبادة الاستشهادية، هذا أبدا ما يقول به عاقل، هذا الكلام ما يقول به أحد ولا يقول الشيخ رحمه الله تعالى. ويتهمون المشايخ بأنهم يحلون نكاح الدبر، ما أدري من الذي يحل نكاح الدبر. اتيان المرأة في دبرها فيه لعنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أتى امرأته في دبرها. وذكر الإمام ابن كثير والإمام القرطبي في تفسير قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، كلاما بديعا للغاية. بيّن فيه الإمام القرطبي أنه قد نسب للإمام مالك حل إتيان المرأة في الدبر في كتاب السر له، قال: وحذاق أصحابه ينكرون صحة نسب كتاب السر للإمام مالك. وكذب على ابن عمر بقوله بحل إتيان الدبر، وكذب على الشافعي، وبين هذا فيما لا مزيد عليه ابن كثير في التفسير رحمه الله. قيل للإمام مالك: هل تجوز أن يأتي الرجل أهله في دبرها؟ قال: يأتيها في القبل من جهة الدبر، يأتيها في القبل من جهة الدبر، يعني وهي نائمة على وجهها فيأتيها من القبل. قال: يقولون أنك تجوز إتيان الدبر. قال: سبحان الله، أليسهم عرب؟ أنا نقرأ قول الله عز وجل: حرثكم، وهل يكون الحرث إلا في القبل؟ إيش الحرث؟ أرض ترمي بها البذرة لتصلحها ولينبت فيها النبت. وإيش الحرث؟ حرث الزوجة القبل، تأتيها لتصلحها وليكون منها الولد، يأتي الولد، الولد أين يكون؟ كان مرأة في القبل وليس في الدبر. وصح عند الدارمي في السنن عن ابن عمر أنه سئل عن التحميض، والتحميض كان مرأة في الدبر، قال: ذلك كفر بالله العظيم. كفر، الله أعطاك نعمة وأحلك الزوجة، فاشكر حق النعمة بأن تؤديها بالطريقة التي أحل الله لك، فإن نقلتها إلى غير المكان الذي أحله الله لك كفرت هذه النعمة. فقال ابن عمر: ذلك كفر بالله العظيم. كيف يجب واحد يقول عن ابن عمر أن ابن عمر الذي يقول كان المرأة في الدبر كفر بالله العظيم، كيف يجب يقول ابن عمر يجوز كان المرأة في الدبر؟ هذا كله كذب. وقد ذكر الإمام القرطبي المفسر أن شيخه ابن عباس القرطبي صاحب المفسر شرح مسلم ألف في هذه المسألة جزءا سماه إظهار الإجبار إظهار إدبار من أحل إثنان النساء في الأدبار، بين فيه الكذب على العلماء في هذه المسألة، فهذا الكذب قديم على العلماء في هذه المسألة. ما رأيك في إمام مسجد يتخلف عن صلاة الفجر في جماعة وخطب يوم الجمعة ثم يصعد يعظ الناس في خطبة الجمعة؟ جزاه الله خيرا على خطبته وعلى وعظه. وأنت يا عبد الله لو كنت تفعل معصية ورأيت شخصا يفعلها فيحرم عليك أن لا تنكر عليه، فالواجب عليك أمران: الإنكار عليه وأن تتخلص من المعصية. إن كنت تعمل أنت معصية ورأيت غيرك يفعل هذه المعصية يجب عليك أن تنكر عليه، لكن ينبغي أن يوافق السر العلن وأن يوافق القول العمل. وربنا نعى على أقوام: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب على الإنسان أن يوافق قوله وعمله. وإذا الإنسان تخلف نادرا عن صلاة الجماعة بأن غلبته عيناه فقد وقع هذا من رسول الله وأصحابه في بعض الأسفار، لكن يكون هذا نادرا. أما الإنسان يسهر كثيرا ويأكل شديدا وينام قبل الفجر وهو يعلم من السياق والسباق والحال أنه لا يستيقظ، هذا قل الدين. فمن أراد يستيقظ الفجر يعد العدة، ما ينام جنوب، حاول يتصل قبل النوم، لا يسهر، نهى النبي عن السمر، لا يأكل قبل النوم، يتقدم الطعام العشاء. والعرب كما ذكرت لكم كانوا يشربون شيء قليل في أول النهار ثم في الضحى يأكلون أكله ثم قبل المغرب يأكلون أكله، هذا الشيء كان معروف عند العرب. بعد الفجر يشربون اللبن والتمر ثم الضحى يأكلون ثم قبل المغرب يأكلون، هذا الأمر هو المعروف عند العرب. أما إنسان يأكل الساعة الثانية عشر أو الواحدة ليلة، وبعض الإخوة يخبرني أنه يقوم يأمر زوجته تعمل له منسف وتعمل له مقلوبة بعد 12 ساعة واحدة من الليل، هذا كيف يكون الفجر؟ وإذا أردت أن تدعو إخوانه لوليمة ما تأخر عليهم العشاء، قد بكر كل ما بكرت العشاء كلما يسر الله لك، كلما تهيأ الأمر لصلاة الفجر في جمع. هل يجوز أن يصوم الرجل شهرا كاملا متطوعا من غير أن يفطر؟ أحب الأعمال إلى الله جمعة والقلب. وفي صحيح مسلم وسيأتينا قريبا أن عائشة قالت كان عمله صلى الله عليه وسلم دينا. وفي البخاري ومسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي الحديث نفسه وكان لا يسب إذا لاقى، وكان لا يسب إذا لاقى. صيام شهر متتابع فقط مرة إذا كان نذرا فيجوز لأنه يصبح واجبا ويدخل فيه صيام السبت، وإذا لم يكن نذرا فيبقى الخلاف في التتابع في موضوع حكم صيام السبت، والصيام يوم بعد يوم أحب إلي، أو صيام ثلاثة أيام كل شهر، أو صيام الاثنين والخميس، هذا هو الأفضل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا السبت الفجر والجمعة الفجر قائمان إن شاء الله، غد وبعد غد، بعد غد في هذا المسجد وغد في مسجد التقوى في مرج الحمام.